أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة ومع برنامجكم الحبيب مع الذاكرين. ولعلكم تذكرون أحبتنا الفضلاء الأخيار أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان السعادة، وهذا هو الجزء السابع منه بحول الله ومدده وطوله. ولعلكم تذكرون أيضا أننا نتحدث عن الأسباب التي نحصل بها السعادة. اليوم من مشيئة الله رب العالمين سنتحدث عن سببين. السبب الأول ألا وهو العوض دائما من الله، بمعنى أن الإنسان إذا امتحنه الله تعالى بالسلب بعد العطاء، إذا احتسب أجره عند الله جل وعلا وتوقع أن الله تبارك وتعالى سيبدله خيرا مما سلبه، إن شاء الله تعالى سيعوضه الله تعالى وسيكون ربنا له عند حسن ظنه به. فالله تباركت أسماؤه هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية أخرى أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن بي خيرا فله الخير وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله تعالى بيّن أنهم لما صبروا على امتحانات الله ولما صبروا على السلب بعد العطاء، الله تعالى ادخر لهم من الجزاء والأجر الذي لا يقادر قدره ما لا يخطر لهم على بال. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولو تأملنا جزاء الصابرين في القرآن الكريم لوجدنا أجرا لا يقادر قدره. قال الله تعالى في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يعلم أجر الصابر ولا جزاءه إلا رب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى بجلاء ووضوح فيقول إذا نظر أهل العافية إلى الجزاء الأوفى الذي سيأخذه أهل البلاء لتمنى أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريد. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى فصبروا على امتحانات الله المؤلمة، وهم من قبل ذلك صبروا على طاعته وصبروا عن معصيته، فالله تبارك وتعالى أعطاهم من الأجور ما لا يقادر قدرها. ولقد تأملت في أجور الصابرين في القرآن وجدت الله تبارك وتعالى فوق أنه يخلف عليهم فوق ما سلبهم في الدنيا، الله تبارك وتعالى قال في شأنهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالمؤمن الذي سلبه الله تبارك وتعالى من بعد أن أعطاه أريده أن يوقن بأنه إذا رضي بامتحان الله جل وعلا وإن لم يصل إلى مرتبة الرضا لم يضيع من نفسه مقام الصبر. أقول له إذا تعاملت مع الله تعالى بيقين وأيقنت أن الله تباركت أسماؤه سيعطيك خيرا مما سلبك ورضيت بامتحانات الله عند الصدمة الأولى، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يعطيك أفضل مما سلبك، بخلاف ذلك يدخر لك الأجر الذي لا يقادر قدره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وسأسوق مثلا على سبيل المثال، إذا قبض الله تعالى روح ولد عبده يسأل الملائكة هل قبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون نعم قبضنا روحه يا رب. فيقول ماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع. فيقول ربنا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم العوض من الله جل في علاه، العوض من الله. بل إنني تأملت في كثير ممن سلبهم الله تعالى من بعد أن أعطاهم يوم أن سلموا بقضاء الله ورضوا بامتحانات الله، والله يا مسلمون قبل عطاء الآخرة أعطاهم الله تعالى أفضل مما سلبهم. وعلى سبيل المثال روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن أم سليم الرميصاء لما تزوجها أبو طلحة عليه من الله الرحمة والرضوان وأنجبت منه غلاما جميلا، مرت الأيام ومرض الصبي وحزن عليه أمه حزنا شديدا، ولكنها أخفت عن أبيه موته، وكان أبوه يحبه حبا كبيرا. لما مات الصبي بعد رحلة طويلة من المرض، المرأة لم تظهر جزعها وأخفت موت الولد عن أبيه. فلما قدم أبوه بعد أن صلى المغرب مع النبي المصطفى قال كيف حال الصبي؟ قالت هو أسكن مما كان. هي تقصد أن المرض كان يؤرقه وكان يقول آه من المرض، ولكنه سكت للأبد، فهو فهم أنه سكت بالعافية. فكان صائما، قدمت له طعام الإفطار فأكل، وصلى العشاء مع النبي المصطفى ثم قدم، فوجد امرأته تزينت وتجملت وتصنعت أفضل مما كانت تصنع من قبل. فلما تعرضت له وضاجعها في تلك الليلة، لما اقترب الفجر واغتسل وأراد أن يخرج قالت له على رسلك، إنني أريد أن أسألك سؤالا. قال سلي. قالت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوا منهم عاريتهم ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال كلا، إن العارية مردودة لأصحابها، إن العارية مردودة لأصحابها. قالت إذن فاستمسك ولا تسمع ربك من فيك إلا خيرا، إن الله تعالى قد أعارنا أبا عمير ثم أخذ عاريته منا. فطلت دمعة ساخنة من عينه وقال يا أم سليم تركتيني حتى تلطخت معك ثم بعد ذلك تزفين نبأ وفاة ولدي، والله لأشكونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وقص القصة بأكملها على النبي المصطفى، فقال سيد ولد آدم هل ضاجعت أهلك الليلة السالفة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فمن بركة دعاء رسول الله حملت أم سليم بغلام، مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ووضعت هذه المرأة غلاما جميلا سماه النبي المصطفى عبد الله وحنكه بنفسه. والتحنيك معناه أن النبي المصطفى أخذ قطعة عجوة ولاكها في فمه وأخرجها مذابة بريق النبي المصطفى ووضعها في فم الصبي فأخذ يبتلع حلاوتها. هذا الغلام يقول راوي الحديث: والله لقد رأيته وقد رزقه الله تعالى 7 من الولدان كلهم حفظوا كتاب الأنام ببركة دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه برقية تقول لنا جميعا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والقرآن الكريم يخاطبنا بصراحة، يقول الله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمن امتحن بامتحان وبابتلاء من البلاءات أقول له: لا تحزن على أمر مضى، فالله تعالى هو الذي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ونحن من أتباع نبي ما من ابتلاء في الوجود إلا ومسه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني من فقد ولده فقد فقد النبي المصطفى ولده. ولكن انظروا إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لما فقد ولده وأمسكه ونفسه تقعقع بين يدي رسول الله، بكى النبي المصطفى وسالت دمعاته، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أتفعل ما تنهانا عنه؟ فقال النبي المصطفى: إنها رحمة أودعها الله تعالى في قلوب عباده، من لا يرحم لا يرحم. وقال كلمات ينبغي أن تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه. ولولا أنه وعد صادق وأن أولنا ملحق بآخرنا لحزننا ولوجدنا عليك يا إبراهيم حزنا هو أكبر من ذلك. الله الله، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. لذا أنا أوجه برقية من هذا المكان الطاهر بعد أن أوجه إخواني أن يأتسوا بالنبي المصطفى بالرضا بقضاء الله جل وعلا، أوجه رسالة من فوق هذا المكان الطاهر أن الأحزان على الأمور الماضية عندما نعيش معها آناء الليل وأطراف النهار، إياكم أن تعتقدوا أحبتي الكرام أن العيش مع الأحزان آناء الليل وأطراف النهار إنما هو قربة إلى العزيز الغفار. لا والله، إن الله تبارك وتعالى بعد أن نهانا أن نحزن على فائت أودع لنا في حبيب القلوب خير أسوة. لو كان الحزن قربة إلى الله لكان أولانا بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يا مسلمون، إن نبيكم وحبيبكم وسيدكم وتاج رأسكم صلى الله عليه وسلم كان حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه آناء الليل وأطراف النهار يتعوذ بالله تعالى من الأحزان. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن الحزن ليس قربة. وأنا أقول لأحبة الكرام: من استطاع أن يطبع البسمة الحانية على شفتيه آناء الليل وأطراف النهار فليفعل. نحن من أتباع نبي كان أكثر الناس تبسما، وكان يعلمنا كيف نتعامل مع الأحزان صلوات ربي وتسليماته عليه. أولا، هناك نوعان من الأحزان. هناك نوع رزل الندل، وهو الحزن على شيء من حطام الدنيا الزائل، وهناك نوع محمود ألا وهو الحزن على قربة سكانت ستقربنا من الله تعالى ثم انفلتت منا. فالحزن على القربات ظاهرة صحية، ولكن بشرط ألا يضرنا هذا الحزن. رجل حزن لأنه فات منه مثلا قيام الليل، أقول له: هذا الحزن يدفعك للإنتاج والعمل، ويدفعك أن تتدارك الفارط، وأن تأخذ الاحتياطات، وتحافظ على قيام الليل فلا يفوتنك شيء منه بعد ذلك. أما أن يحزن الإنسان حزنا يقنط من رحمة الله فهذا الأمر الذي نهانا عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده بالليل كان يقضيه من النهار، وكان يقول من فاته ورده بالليل فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتبه الله له كأنه قامه بالليل، أو كما قال النبي المصطفى. فهذا مثل رجل فات منه قربة فحزن أن القربة انفلتت منه، أقول له هذا الحزن يدعوك أن تسعى لمزيد من الطاعات ومزيد من القربات إلى رب البريات سبحانه وتعالى. أما الحزن على شيء من أمور الدنيا أحبتي الكرام فهذا هو الأمر الرذل الندل، لأن مالك الأشياء نفسه سيذهب، فكون الإنسان يحزن لأن شيئا من المال فاته أو أن شيئا من وجاهات الدنيا انفلت من تحت قدمه، نقول له لا تحزن يا حبيب الكريم، فهذا الذي انفلت منك وهذا الذي أخذ منك والله ما أخذ منك ولا سلبته إلا بتقدير من الله قدره الله تعالى عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل، الإنسان إذا عاش مع الأحزان أناء الليل وأطراف النهار وجر ملفات الأحزان من الماضي وعاش معه في واقعه، أقول هذا ضرب من الجنون، والله هذا ضرب من الجنون أن يعيش الإنسان مع أحزانه آناء الليل وأطراف النهار. وبعض الناس يرتفع حزنه على شيء من حطام الدنيا الزائل ويفكر مرات في الانتحار، بل منهم من ينتحر. لنا نقرأ عن شباب يقلدون الغرب في كل شيء، إذا كان الغربي الذي لا دين له ولا خلاق له يقتل نفسه على أهون الأسباب، فعندنا شباب إذا واجهوا شيئا من المشاكل وضاع منهم شيء من حطام الدنيا نرى الواحد منهم يسارع بنقض حياته، يسارع بأن ينتحر رجلا كان أو امرأة. وصدق النبي المصطفى عندما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه معهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني فمن غيرهم، أنتم تتبعونهم فيما يصنعون. فإذا كان الرجل الكافر الذي لا دين له ولا خلاق له يقتل نفسه لأن كلبه قد مات، ولو سمعنا أن امرأة أمريكية مثلا قتلت نفسها لأن قطتها قد ماتت، فالحياة رخيصة وحقيرة عند هؤلاء الناس لهذا الحد، يقتل نفسه من أجل كلب وهي تقتل نفسها من أجل قطة. وهناك من يقلد هذا التقليد الأعمى. ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا الاتصال معنا الأخ الحبيب محمد من فلسطين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا مرحبا أخ محمد.
الله يحييك، يعلم الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي ما هذه السعادة التي نحن فيها، اتصال حبيب من أحبابنا في فلسطين، أسأل الله أن ينصركم
إن شاء الله يا رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ ويحفظ جميع القنوات الإسلامية إن شاء الله.
اللهم أمين، اللهم استجب وتقبل.
آمين يا رب العالمين. عم الشيخ أنا بدي أسألك سؤال، يعني كيف تفسر ما بين الحلم الشيطاني والحلم الرؤية يعني اللي فيه الخير؟
نعم،
يعني كيف أنا بدي أعرف إنه هذا حلم فيه خير وهذا حلم يعني إن شاء الله يكون يعني خير، وفي الحلم الشيطاني إنه يعني خلص هذا من الشيطان حلم إنه الواحد يعني يبتعد عنه؟
إن شاء الله يا أخي محمد تسمع مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة.
وبعدين يا عم الشيخ، يعني أنا اللي إلي يا أخوي توفاه الله، فالناس كتير بتحلم فيه، يعني بقول لي هذا يعني كتير ناس بتحلم فيه، فبدي أعرف أنا هل الحلم انه يعني هو هذا خير او يعني حلم من الشيطان، حلم عادي هذا السبيل يعني ما احد ما يتابعوش او ما يعني. في واحد بيقول لي ما زال يعني حلم حلمه مره يعني، فجاي على البيت عندنا حلمه في ناس انه جاي على البيت عندنا، فبقولوا له يعني انت مش متت يا ابراهيم؟ قال لهم لا انا ما متش انا طيب. فواحد بيقول لي انه هو هيك محتاج صدقه، مش عارف يعني مش عارف ايش الم يعني اللي عاوزه او ايش الموضوع، مش فاهم يا شيخ.
ان شاء الله تسمع مني اخ محمد من سر قلبك ان شاء الله.
ان شاء الله.
وانت والله اسعدتنا باتصالك.
الله يحييك.
اسال الله عز وجل ان يقر اعين الامه الاسلاميه بنصركم.
امين.
ونصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها.
ولي يا شيخ عندك طلب صغير بسيط كده.
تفضل.
اسال انك تدعي له ربنا يرحمه برحمته ان شاء الله.
ان شاء الله ادعو له، ابشر والله ادعو له بزار الغيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يبدل جميع سيئاته حسنات وأن يدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. وجميع موتى المسلمين أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، قلنا أن الحزن على فوات شيء من أمور الدنيا الرزلة الندلة، والحزن يبقى مع الإنسان حتى يصاب بالمرض، أو أنه يبقى مع الإنسان حتى يفكر في الانتحار، وبالفعل ينتحر إذا واجهته مشكلة من مشاكل الدنيا، كما يصنع هؤلاء الذين لا دين لهم ولا خلاق لهم. وللأسف بعض شبابنا يقلدونهم حذو القذة بالقذة، فإذا كان الغربي الذي لا دين له ولا خلاق له ينتحر لأهون الأسباب، فعندنا شباب أيضا يخلدونهم، فإذا واجه الشاب من هؤلاء مشكلة يقتل نفسه، إما بسكين وإما بشيء من السموم وإما أن يتردى من مكان عال أو ما إلى ذلك. وأنا أقول إن هؤلاء الذين تجرؤوا على قتل أنفسهم، أقول إن الله تعالى ناداهم وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فشرب سما فسمه في يده يتجرع خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ومن تردى من شهق جبل فقتل نفسه فهو يتردى من أعلى إلى أسفل في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. فهذا الذي نقض حياته أقول له ظلمت نفسك. إن النبي المصطفى نهانا أن نتمنى الموت مع أحداث الدنيا الصعبة، قال النبي المصطفى لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت إلى لضر أصابه، ولكن فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إنني تأملت مشاهد الحبيب المصطفى مع المرضى الذين كانوا يئنون من أمراض وآلام ربما أنت منها الجبال. النبي المصطفى لما دخل على عمه العباس وهو يتوجع قال يا عماه لا تتمنين الموت لضر أصابك، إنك إن تك محسنا ازددت ببقائك في الدنيا إحسانا، وإنك إن تك مسيئا اعتذرت إلى الله تعالى ببقائك في الدنيا من إساءتك، اعتذرت لله جل وعلا ببقائك في الدنيا من إساءتك. ولقد فهم أصحاب رسول الله هذا الدرس ووعوه جيدا من رسول الله، فهذا هو خباب بن الأرط. خباب بن الأرط لما اشتد ألمه ووجعه قال والله لولا أن النبي المصطفى نهانا عن تمني الموت لتمنيته، يعني لتمنيته لشدة الألم، أما إن النبي المصطفى نهانا عن تمني الموت والله لن أتمناه. هؤلاء فهموا عن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، فنحن ينبغي أن نسير على ضربهم، فمهما واجهنا من آلام فالله تعالى لا يبتلي العبد المؤمن من أجل أن ينتقم منه، ولكن يبتليه تارة لأنه يريد أن يكفر عنه سيئاته، وتارة يبتليه لأنه يريد أن يرفعه درجات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم أيها المسلمون عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سبق للعبد درجة من الله تعالى لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله تعالى في نفسه أو ابتلاه في ولده أو ابتلاه في ماله، حتى يبلغ الدرجة التي وصلت أو سبقت له من الله جل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالله تعالى قد يبتلي العبد منا بشيء من السلب بعد العطاء لهذه الاعتبارات، إما أنه يريد أن يرقيه في جنات ونهر، وإما أنه يريد أن يكفر عنه سيئاته. ونحن ذنوبنا كثيرة، نعم يا مسلمون ذنوبنا كثيرة، فالله تعالى يكفر عن العبد سيئاته حتى ولو بالشوكة يشاكها، هكذا علمنا النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال من الأخت الفاضلة وفاء من القاهرة؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أختنا الفاضلة وفاء، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد قطع. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، أريد أن أقدم في هذه العجالة بعض العلاجات لهؤلاء الذين يعيشون مع أحزانهم آناء الليل وأطراف النهار. أقول لهم إن الله تعالى أودع لنا علاجات رائعة من خلال العقيدة الإسلامية. نعم، أولا أنا أريد أن أقول لكل مبتلى فقد شيئا من حطام الدنيا، أو فقد عزيزا، أو فقد شيئا من الوجاهات، أقول له العقيدة الإسلامية فيها علاج وسلوى. يعني على سبيل المثال للحصر، إيماننا بأن الجزاء سيكون في القيامة لا يقدر قدره وسيكون بغير حساب، والله تعالى لن يضيع أجور الصابرين، ولكن الله تعالى سيعطيهم أجورا لا يقدر قدرها، وهذا فهمناه من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الله تعالى وضح في أكثر من آية هذا المعنى عندما قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فعندما نستحضر هذا الجزاء، استحضار هذا الجزاء من الله عز وجل يخفف من غلواء الحزن في قلوبنا. ما دمنا يا مسلمون نوقن بأن الله سيعطينا الأجور التي لا يقادر قدرها، فهذا يخفف من غلواء الأحزان في قلوبنا. ومعنى اتصال من أختنا الفاضلة أم محمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أم محمد.
ازيك حضرت الشيخ؟
يا أهلا وسهلا، سلمك الله في الدنيا والآخرة.
والله يا حضرت الشيخ أنا كنت حصل مشكلة كده مع زوجي.
نعم.
وبعدين يعني أخويا اتدخل وكده، بس ما حلش المشكلة، يعني المشكلة زادت أكتر وغلط فيه وكده، أخويا غلط في زوجي.
نعم.
وبعدين أنا اعتذرت لزوجي كذا مرة وهو يعني ساب البيت وما قبلش الاعتذار، ولسه اخويا عايز يعتذر له يعني. فانا مش عارفه يا حضره الشيخ، انا كده عليا اسم، يعني انا كده يعتبر انا اللي غلطت، يعني انا اللي كنت غلطانه، انا كده عليا اسم، يعني انا اعتذرت له اكتر من 3 مرات ولا 4 مرات، وحاولت ادخل حد، بس هو يعني لما بيخصمني مش اول مره، يعني احنا متزوجين بقالنا كتير، بس هو لما بيخصمني كذا مره حاول اصالحه وما يرضاش، يعني ما بيرضاش من اول مره ولا 5 مرات، لازم اقعد اتحايل عليه كتير. انا كده عليا اسم يا حضره الشيخ، انا حاولت اصالحه، انا غلطت، يعني انا من النوع العصبي بتعصب، يعني ما بعرفش انا بقول ايه، بس بعد كده بندم، وبرجع تاني اقول له معلش وحقك عليا بس هو ما مش كده يعني. والمرة دي يعني هو عايز يطلق وكده، وانا حاسة ان انا مش عايزة اطلق وكده هو، بس هو راكب دماغه المرة دي وانا اعتذرت له. انا عايز اعرف كده انا عندي اسم ولا لا.
انت اللي طلبت من اخوك انه يتدخل؟
ايوه اه، بس انا ما غلطتش ان هو يشتمه.
اتصلت باخيكي؟
ايوه، اصلا انا اتصلت بيه كان هو ساعتها بيضربني يعني، كنا واصلين يعني كان بيضربني ضرب يعني، فقلت انا اضطريت ان انا اتصل بيه كده.
طب ان شاء الله ام محمد تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله، فانتظريني باذن الله. احبتنا الكرام الاخيار الفضلاء، قلنا ان العقيده الاسلاميه الله تبارك وتعالى جعل لنا فيها سلوى تخفف من غلواء الاحزان في قلوبنا، اذا ايقنا ان الاجور عند الله في الاخره هي اجور عظيمه. قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأمر الآخر أن الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى أيضا إذا ما عشنا مع معانيها، إذا دخلنا في أغوارها الجميلة الرائعة، والله ستخفف من غلواء الأحزان في قلوبنا. فمن أسماء الله تعالى الحكيم، الحكيم الذي لا يقضي قضاء إلا لحكمة. يستحيل أن نجد قضاء من الله تعالى أبرم من غير حكمة، فالله تعالى من أسمائه الحكيم. يعني قد نعلم الحكمة من الابتلاء في الوقت الذي نحن فيه، أو نعلم الحكمة من الابتلاء بعد قليل، وإن لم نعلم الحكمة هنا في الدنيا ربما ادخرها الله تعالى لنا في الآخرة، فلا نعلمها إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا بد أن نحسن ظننا بالله جل وعلا أن الابتلاء له حكمة، حكمة فيها الخير لنا. فالله تعالى ما ابتلانا من أجل أن ينتقم منا، إنما ابتلانا لحكمة يعلمها. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن مع إيماننا بأن الله هو الحكيم لابد أن يصبر الإنسان منا عند الصدمة الأولى، لابد أن يصبر عند الصدمة الأولى. ومعنا الاتصال من أخي الحبيب الأخ أحمد من القاهرة.
الله الذي أحببتني فيه.
يا مرحبا يا مرحبا
يا مرحبا بك يا شيخ
الأستاذ الحبيب الفاضل،
حفظك الله ربنا،
شاعرنا الحبيب المرموق الأستاذ أحمد الخراط.
والله أهلا وسهلا. ما جئتك اليوم شاعرا بل جئتك شاكيا.
تفضل. كل آذان صاغية.
ربنا يبارك فيك. هناك أمران تعرضت لهم الأسبوع قبل الماضي والأسبوع الماضي في إناس وددت أن أكون بينهم لدي الحجة في الحل، ولكني رأيت ما رأيت أني أريد فتواك في هذا الأمر. أولهم رجل وامرأة وصل إلى مرحلة الطلاق، فأعانني الله عز وجل على أن أحدثهم، إلا أنني قد فوجئت بعد أن اتفق على أن يراجع بعضهما أن أم الزوجة استعانت بأخيها وهو خال الزوجة، فقد تدخل وسرعان ما قد فرض شروط على الزوج وهي غريبة الشكل، إما أن يطلق وإما أن يوقع إيصال أمانة وإما أن يأخذ شقة خارج البيت. وأتعجب أنا من هذا الأمر، حيث أن الله جعل شرط الطلاق هو آخر الشروط أو آخر الحلول، وهذا الرجل جعله أول الحلول.
نعم.
ثم أمر آخر، رجل مريض بالمستشفى وربما ينتظر قضاء الله وقدره، وإذ به قد رأى زوجته تدخل عليه بالمحامي حتى تطلب الفراق، فإن هذا الأمر جلل، وأريد فتواك فيه شيخي. وأشكرك على حسن استماعك، ووفقك الله وجعلك دائما وأبدا في نصرة دين الله، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك أخ أحمد إن شاء الله. أحبتنا الكرام الأخيار، يقول المخرج لم يبقى لك إلا دقيقتان، وأنا هنا أتوقف رغما عني، وإن كنت قد أعددت في هذا الموضوع كلاما طيبا، ولكن لا أستطيع ألا أرد على أحباب الكرام، فأنا أستغل الدقيقتين في الرد على أحبابي. الأخ الحبيب محمد من فلسطين، أسعدتنا باتصالك أخ محمد. كل الأحلام المفزعة التي نقوم منها ونحمد الله أنها حلم كلها من الشيطان، ولكن إذا جاءت أحلام أو رؤى رأينا من خلالها الخير أو ما يظن فيه الخير، وكانت الرؤية بعد طهارة وبعد طاعة، ونمنا فرأينا أشياء مبشرة، هذه الرؤى يعلمها المعبرون. ولكن يعني أعطي إشارة سريعة لأخي الحبيب محمد، أن كل الأحلام المفزعة التي يقوم الإنسان منها، ويعني إذا رأى مثلا كلابا تجري خلفه أو رأى دماء أو ما إلى ذلك، يقول ابن سيرين إنها من الشيطان. ولكن إذا كانت تحمل الخير وفيها معاني من المعاني الطيبة، كالرؤى التي رآها النبي المصطفى ورآها أصحابه وأولها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تأويلا طيبا، عمر بن الخطاب شرب اللبن في نومه وخرج من أظافره، فلما قصها على النبي المصطفى قال هذا العلم، فسر النبي اللبن بالعلم، وهكذا. أما عن أخيك الذي توفاه الله عز وجل، إذا كان قد قال أنا لم أمت، فالشهداء عند الله تبارك وتعالى أحياء يرزقون، فإن كان حظي بالشهادة فهو عند الله تعالى حي يرزق، وأسأل الله أن يقبله في الشهداء. والأخ الذي رآه وهو يقول يعني أنا أحتاج إلى صدقة، جميع أمواتنا يحتاجون الدعاء، والأموات يفرحون بدعاء الأحياء أكثر من فرح الأحياء بملء الأرض ذهب. الأخت الفاضلة أم محمد، أخطأت يا أخت يا أم محمد وقت أن دعوت أخيك لحل المشكلة وتطور وسب زوجك، فهذا خطأ، ولكن الخطأ إن شاء الله تعالى يصحح ويقوم. فأنا أتمنى ألا يتدخل أحد بينك وبينه، وقدمي أنت رسالة قيمة أو اتصلي به في الهاتف واستعطفيه بكل ما استطعت، وهذا يا أخت الكريمة يعني ليس فيه حرج ولا جناح أن تتقدمي أنت بالعبارة الجميلة القشيبة الرائعة وتترضيه. وأنا يعني أحيي فيك أنك لا تريدين أن تخرب البيت، وهذا أكثر الله تعالى من أمثالك، وإن استطعت أن يعني يتوسط أحد من الدعاء أو من العلماء ليصلح ما بينك وبينه فافعلي. ولكن إذا عادت المياه إلى مجريها، من اليوم لا تسمحي لأحد من ذوي رحمك أن يتدخل في مشكلة بينك وبين زوجك، فمهما احتدمت الأمور وعالجناها بشيء من العفو وشيء من الحلم، الله تعالى يصلح ما بيننا وبين أهلينا. ولكن حاولي أن ترسلي له رسالة أو تتصلي به بالهاتف، وانتقي الكلمات الطيبة، فالكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب وتندي جفافها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إليك زوجك سالما غانما. أما عن الأخ أحمد أكرمه الله، السؤال الأول الذي سأله عن هذا الرجل الذي فارق امرأته وغضبت عند أهلها وأراد أن يعيدها، وتدخل خال الزوجة ووضع هذه الشروط القاسية، أنا أقول لهذا الخال هذا ظلم أيها الخال الحبيب الفاضل، لأن زوجا يريد أن يعود إلى زوجته، وزوجة تريد أن يعود زوجها إليها، وتتدخل أنت بهذه الشروط الصعبة، فهذا ظلم يا أيها الرجل الحبيب الفاضل. والنبي المصطفى قال مقولة اسمعها وأريدك أن تعيها، ألا وهي من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليك. فالنبي المصطفى دعا عليك، فحتى لا يصدق فيك دعاء النبي المصطفى يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. أما عن المرأة التي مرض زوجها بداء عضال وطلبت منه الطلاق، فهذه خسة وندالة، وما كان هذا ينبغي من امرأة عاش زوجها معها في حال صحته، كان ينبغي عليها أن تقدم له من الوفاء. فأنا أقول الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فهذه المرأة إن لم تراجع حساباتها مع ربها فستمر الأيام وستبتلى بنفس البلاء، وسينفض الناس عنها كما نفضت كفها من زوج عاش معها فترة من الزمن. الوقت انسحب بساطه من تحت أقدامنا. شكر الله لكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.